الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا علما ينفعنا جميعا. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. أما بعد، فحياكم الله يا إخوان جميعا، ونسأل الله أن يكتب لنا ولكم التوفيق فيما سعيتم إليه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه. فإن هذه الأمور الثلاثة هي الأمور التي تضمنتها رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جمعها الله عز وجل في طليعة ثلاث سور هي أول ما نزل من كتابه. فذكر الله تعالى العلم في أول كلمة نزلت من هذا القرآن المبارك في قوله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فأمر محمد صلى الله عليه وسلم أول ما أمره بالقراءة. ثم قراءة ماذا يا إخوان؟ أنا أريد أن يكون هذا الدرس بيني وبينكم يا إخوان. قراءة ماذا؟ اقرأ. يقرأ ماذا يا إخوان؟ يقرأ القرآن يا إخوان. فدل على عظم العلم ومكانته وعلو قدره في الدعوة إلى الله عز وجل. وأعظم مصدر له هو كتاب الله عز وجل. ثانيا، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. ثالثا، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر. فتضمنت هذه السور الثلاث، وهي أول ما نزل من كتاب الله العزيز، العلم أولا، ثم العمل به، ثم الدعوة إليه. وهذا هو المنهج الكامل الذي يتأكد على من دعا إلى الله عز وجل أن يسير عليه، وهذا منهج محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالمؤكد علينا أن نعنى بالعلم يا إخوان، ونهتم به عناية فائقة، وألا يزال الواحد منكم يعتبر نفسه طالب علم، سواء حصل من العلم علما غزيرا وخيرا وفيرا، أو حصل من العلم ما يحتاج إليه في دعوته. لكن لا ينبغي أن نفصل بين العلم والدعوة، وهذا أمر شائع يا إخوان بين الكثيرين. فصار يقال: هذا الرجل داعية، وهذا الرجل عالم، وهذا كذا وكذا وكذا. فيتأكد على من سار في هذا الطريق أن يكون سيره على وفق العلم الشرعي، كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه طريق عظيم. وإذا لم يسر الإنسان فيه على هدي من العلم الشرعي الكتاب والسنة، فإنه على خطر أن يقع يا إخواني في خطأ لا يخطئ وحده، وإنما يخطئ غيره، فيقع في الخطأ من حيث يريد الصواب. فاحرصوا يا إخواني على طلب العلم الشرعي، فقد توفرت أسبابه في هذا الزمان ما شاء الله. يعرف هذا من عرف الزمان الذي ليس بالبعيد يا إخوان، عندما كنت لا تجد في البلد درسا واحدا، واليوم تحصل على الدروس وأنت جالس في بيتك وعلى فراشك أو في سيارتك. توفر العلم يا إخوان وفرة لم يعرف التاريخ لها مثيلا. والله يا إخوان أيام كنا في الطلب يبحث الإنسان عن شريط لا يجده، والآن دروس المشايخ، من انتقلوا إلى جوار ربهم، نسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة وأن يجزيهم عن العلم وآله خيرا، أو من كانوا موجودين دروسهم متاحة لكل أحد. فلا تحرم نفسك من أن تستفيد علما في كل يوم. اعتبر نفسك طالب علم أولا، ثم بعد ذلك داعيا إلى الله عز وجل، لأن الله أمر محمدا بالعلم أولا قبل أن يأمره بالدعوة إلى الله عز وجل. المسألة الثانية، وليس هذا هو موضوعنا يا إخوان، المسألة الثانية والتي أحب أن أؤكد عليها في هذا المسار هي مسألة طلب التوفيق من الله عز وجل. فمن عرف الله عرف نفسه يا إخوان، وعرف ضعفه وفقره واضطراره إلى ربه سبحانه وبحمده. ومن لم يعرف نفسه، من لم يعرف ربه، ربما تكبر عنده نفسه ولا قوة إلا بالله، ويقدم على الأمور دون تلمس التوفيق من الله عز وجل. ولهذا يقول شعيب هذه آية نقولها للإخوان دائما، اقرؤوها وتأملوها وانظروا فيها. وشعيب في قائمة الدعاة إلى الله عز وجل، رسول أرسله الله عز وجل، يقول إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، غاية الإصلاح. لكن لما ذكر إرادته التفت عنها إلى توفيق ربه فقال شل بعدها يا إخوان، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فطلب التوفيق ممن بيده التوفيق سبحانه وبحمده. ومن أشد الأمور ضررا وأعظمها خطرا أن يغفل الإنسان عن هذا الجانب، فإذا هو غفل عنه فإنه على خطر كبير يا إخوان، ألا يوفق في طريقه. فقد يسلك الطريق مدة ويتركه، وقد يسلكه ويقع فيه في تجاوزات وفي أخطاء وفي أمور هو بغنى عنها. لكن إذا تلمس التوفيق من الله عز وجل وسأله العون والتسديد فلعل الله أن ييسر له هذا الطريق ويعينه عليه حتى يصل إلى غايته ومنتهى. وفي صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب، وهو علي رضي الله عنه مبشر بالجنة، رابع الخلفاء ورابع العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، قال له يا علي قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد. في رواية قل اللهم اهدني وسددني، وتذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سدادك القوس. ربط له هذا الأمر المعنوي بأمر حسي، فربط له الهداية إلى الطريق المستقيم الموصل إلى الله عز وجل وإلى الدار الآخرة بطريق الحسي. لو كان يسير في البرية وحده وفي طريق المجهول كان يخاف على نفسه أن يهلك، وهلاك الدنيا هلاك بدن، وهلاك الآخرة هلاك دين، وهلاك قلب، ولا قوة إلا بالله. ثم قال أيضا ربط له السداد بالشخص يريد أن يرمي تجده يحرص على أن يصيب الهدف. كذا أنت يا عبد الله عندما تسير في هذا العمل الكبير احرص على الصواب وتلمس الصواب من أسبابه، وأعظمها سؤال الله سبحانه وتعالى التوفيق. ولهذا ماذا كان المصطفى يقول أول ما يستفتح صلاة الليل يا إخوان؟ ماذا كان يقول؟ ها يا إخوان، اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإن الإنسان يا إخوان ما يغني عنه رأيه ولا فكره ولا اجتهاده ولا رأيي وفكري واعتقادي، لا لا، دعك من هذه المسائل، بل سربك التوفيق والإعانة والتسديد. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، أكملوا يا إخوان، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. فما يغني عن الإنسان يا إخوان رأيه ولا فكره ولا إذا جنبه التوفيق ولا قوة إلا بالله. فاحرصوا يا إخواني وأنتم في هذا الطريق على التوفيق وطلبه من الله عز وجل، واحرصوا وهذا من الأسباب للتوفيق على سلوك طريقة مألوفة معروفة وهي طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى، تلمسوها وسألوا عنها واقرأوا عن سيرهم وكيف كانوا يعملون في تعلمهم وتعليمهم ودعوتهم إلى الله عز وجل، فهم خير القرون بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح عليه أولها، لأنه تحدث آراء واجتهادات ويعني أمور من هنا وهناك، فيضيع طالب العلم أو الشاب الذي يرغب في الدعوة إلى الله بين هذه الآراء وهذه الأقوال. فحتى يسلم من هذا الطريق الذي يريد منه الخير يسلك الطريق المألوف المعروف وينظر هذا النهج الأول، نهج السلفي رحمهم الله تعالى. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وسبيل الله لا شك أن أولى وأعظم من كان عليه هم أهل القرون المفضلة رحمهم الله تعالى ورضي عنه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم الخير ويسدد خطانا وإياكم ويثبتنا وإياكم ويعيننا للسير في هذا الطريق والثبات عليه بالهدى والسداد والتوفيق من الله عز وجل.